بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 78 على 1.
في اعتقادي في فكرة لطبع أيضا هذه، لأنه حينما شرعت وانتهيت من سنن الماجة كل حديث أعطيته مرتبته، فسيطبع من ابن ماجه الصحيح على حدة. فما حصلت الترغيب احسن. ثم في هناك امل، في هناك امل كبير ان يطبع ايضا ضعيف ابن ماجه على حدة. نعم. اما الاول في يعني ناس متعاهدين لهذا، صحيح في ناس متعاهدون لهذا، اما الضعيف فليس هناك متعاهد في طبعه، لكن هو جاهد ومهيئ للنشر.
هل هو امشي مركز السنه عندكم علم؟ ما ادري الشيخ عمر زاركم كان مقرر يزوركم في
الاردن. لا ما جاءنا معنا.
حظه انكم اتيتم
لأن أرجو أن يكون في خير كبير ونية يعني أخبرني كان عاوز أخذ يكون كان عاوز أخذ يكون وانتصل معه وطلب أسماء يعني ممن يحسن تصحيحه.
نعم
نعم
وصل في الأخبار معنا أنا غلطت اليوم. لا عدنا نقول كان والله فضيلة بكم معكم الشاهد. أنا أقول عزمنا زوج بنت بمناسبة فاعتذر منك. وإذا أنا أتفضل على الحبيب الله مصمم. تقول لي قالوا على الحبيب. في فتوى لبعض العلماء. فتوى سمعناها. الحبيب يعني. بعض إخواني في الله العلماء. على أساس أنه يجوز للطالب الجامعي إذا كان في خارج يعني يدرس وخشي على نفسه من الوقوع في المعصية يجوز له الزواج بزواج شرعي بمهر وعقد وأن يبلغ طلاقها في نفسه الله بعد فترة من الزمن.
ما سلم علينا الأخ حينما دخل أو نحن ما سمعنا سلامك. مستدرك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله وبركاته. ما اخبارك؟ حتى ولو ما في وقت طويل يعني مثلا
اذا السنه اذا
وهو الرسول عليه السلام بارك الله فيك، اظنك تعلم هذا الحديث وهو قوله عليه السلام: اذا دخل احدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. يعني الحقيقة أن هناك وظائف وأوراد كثيرة أهملها جماهير المسلمين لأسباب كثيرة، أهمها اليوم الجهل بالسنة الثابتة عن الرسول عليه السلام. في عندنا مثل في سوريا، إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بأنه حريص إما على المادة وإما على الخير، نقول فلان مثل منشار الطالع والنازل.
الطالب النازل.
فأنا كمان عندكم أجر جميل جدا. الشاهد تعرفون أن بعض الطرقيين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل لكن على خلاف السنة تجدهم يأخذون السبحة حتى في يوم الجمعة والخطيب يخطب. ملاحظ، لكن هذا ما يذكر الله ولا يقوم بواجب استماع للخطيب، فهو ضيع هذه وهذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هم يفعلون هذا بزعمهم، ما يضيعوا وقتهم سدى، دائما مشغولين بذكر الله عز وجل. أما أنا شخصيا فأرى أن ما جاءنا من الأذكار والأوراد لو أن المسلم أولا أحاط بها علما ثم حاول أن يطبقها ثانيا لما استطاع إلى ذلك سبيلا لكثرة هذه الأذكار والأوراد. من ذلك هذه الناحية، تدخل المجلس بتقول السلام عليكم، تخرج غسل اليدين السلام عليكم، غسلت نشف دخلت السلام عليكم، الطارئ والنازل مثل منشار. ثم لا يخفاكم قوله عليه السلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، أفشوه بينكم. كما أنه لا يخفى على الجميع أن إلقاء السلام شيء وإفشاء السلام شيء آخر. وتجاوبا من رجل إن لم يكن أحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة وعلى العبادة، فهو لا شك أنه من أحرصهم، ألا وهو عبد الله بن عمر الخطاب. قال مولاه نافع: كان يقول لي عبد الله هيا بنا إلى السوق، قال وأنا أعلم أنه ليس له حاجة في السوق، لكن يريد إذا ما لقي رجلا السلام عليكم السلام عليكم. هذا ذكر، بدل ما يقول الإنسان الله الله الله، هذا كلام لا لغة ولا شرعا يعني مشروع، يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. لا، هو المشهور بالتعريف ويجوز التنكير أيضا. الشاهد، فمن المناسبات التي جاءت في شرعنا للإكثار من الربح الأخروي هو إفشاء السلام، وهذا واضح في حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس ثم دخل رجل فقال السلام عليكم، قال عشر، دخل ثان فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثة. قال سائلنا: قلت يا رسول الله عشر ثم عشرون ثم ثلاثون، قال لما دخل فلان قال السلام عليكم فلو عشر حسنات، لما دخل الثاني السلام عليكم ورحمة الله لو عشرون حسنات، دخل الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 سنة. فإذا لماذا لا يهتبل هذه الفرصة أحدنا؟ فإذا دخل المجلس يقول السلام عليكم، وإذا خرج المجلس يقول السلام عليكم. الله يعلمنا ويذكرنا. هذا سؤال.
السبحة هذه هل جائز التسبيح فيها أم لا؟
نحن طبعا لنا كلمات حول هذه المسألة، نشر في أكثر من كتاب، والذي أذكره الآن هو سلسلة أحاديث الضعيفة والموضوع. هناك كنت خرجت حديثا بلفظ نعم المذكر الصبح. وخرجت هناك من مسلم بن الفردوس الديلمي، وبينت ضعفه من حيث إسناده، ثم وضعه من حيث متنه، من وجوه كثيرة، منها أن لفظة السبحة في اللغة العربية هي تعطي النافلة الصلاة، أما الوسيلة الآلة هذه لا تعرف في اللغة العربية، فهي دخيلة في اللغة العربية بمعنى الآلة التي يسبح بها. فالذي ثبت عن الرسول عليه السلام يغنينا عن استعمال السبحة، بل وعن استعمال العد بالحصى كما روي عن بعض المتقدمين. ونحن دائما
في آلات يضغطها دائما،
هي بدعة الأخيرة هي. الله أكبر. صحيح. فالعقد بالأنامل أمر الرسول عليه السلام بذلك، وقال فإنهن مسؤولات ومستنفقات يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والخلاصة لا هدى ولا هدية بعد هدى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدى هدى محمد. وكثير من الناس في هذه المناسبة يستريحون إلى القول بجواز السبحة، قال لأنها تساعد المسبح بها على العد بدقة. نحن نقول كما جاء في الحديث الصحيح، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فلو كان هناك في الشرع وسيلة للعد الذكر وإحصائه خير عند الله تبارك وتعالى من العد بالأنامل، كان ما ينسى ربنا وما كان ربك نسيا أن يشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنني ألمس الحكمة السلفية التي تقول ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة، وهذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن السند ضعيف. فأنا ألمس لمس اليد هذه الحقيقة، ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. الذين احتاجوا إلى استعمال السبحة ما هو إلا لأنهم اخترعوا قبل استعمالهم السبحة أعداد ضخمة جدا فعلا لا يمكن إحصاؤها بالأنامل. الأذكار نعم في شيء يسموه ألفية وأربعة آلاف، وقل والله أحد كذا، هذا كيف بده يحصيه إلا بالحصى أو بالسبحة التي تنوب عنها. لكن الشرع لا يوجد فيه مثل هذا العدد الضخم. نعم يلا بسم الله
بعد الصلاة إن شاء الله
يكفي بارك الله فيك يكفي مشان نستريح شوي يعني الجواب ما ترى لا ما تسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألفت انتباه الإخوة المستمعين إلى أن الشيخ يتكلم باللغة الألبانية في هذه الجلسة لأنها معقودة مع إخوة من يوغوسلافيا وألبانيا في المدينة.
فور ماجور مازن فور ممنون من فون هايت فولتي
يعني تويت كان
ها سي كان ديت ايش مدا يعني مي فيت مي فولتا
ايش اللي هو المهم. بسم الله
Djeu po më para këshumit. Më urën vest, mas drejt që kemë morë vest në gama që ke orë, e u gëzumë, tonë u gëzumë, po dështë pa të një halohë, na dështë ka murën vest ta mujtë të mahen, e masa këshumit ne i të gjetëm. E u knashem me qëto fjallë, por që i falem me ty. Masha qije.
Alemin të banë, shënë gjëma.
Ma shëtësi e kemë dhe pak folëm dhe pak në konë une me një rëndëtre tjërë. Në një kohë të rrimi orës, si vjetë imi orë, ma shpari në jamë. E që ta këtë një shka pak arabishtë në më shumë, alhamdulillah. A këta tjetë jenë tonë ma dvjetër jenë. Në që tonë, në që tonë, në që tonë e jenë që në tërë ma Google jenë, imi orës si vjetë. Që kërë, kjo është prej Prishtine. Kjo është prej janë që kam e një. Kjo është Podujevës, i lopit atje. La, Podujeva. Kjo është janë Prishtjevës. Orë në gulijet hadithit, në vitë bret. Se në thalit, po. Kjo është ma hadith, ma moti është thalit. Ajo është në Panevi, është si vjetë kry në hinë në gjama i sholla, në është tava para njëve hinë, se na jemi në sholbë në njëve lukas.
Në sholbë.
Ajo është i Podujevës, zëgjirja po amin, edhe ajo është i Podujevës. Në të është në Shërjohë, të është në vitë tretë, është në Shërjohë.
Këmë një.
Po. Ja Allah.
Bismillah.
Që ta dy janë dy të torës, të torës njën është në seriatë, si vjetë ka një seriatin, jetë vjetë në Panevije e krymë si vjetë kujtaj. Edhe kjo është i Kumanovës, ha? Edhe kjo është në seriatë, në vitë pojën bashkë ma ta. Edhe kjo është i Komunës Prishtinës, një ka tungë nga të nga Prishtinës, është në Ndave në vitë dytë si vjetë.
Shumë
vjetë. E që është ema të fatë që nga madhullit jemë.
Insha Allah, kretë, bahën i të mbaj.
Insha Allah, insha Allah.
Në ilën, në ilën, e në dikim.
Insha Allah.
Baba.
Insha Allah.
E, kur do në me janis fjallën dësh?
Babaj, se nëse të të nga kemë fejtëje e lazëm shumë më morë. Bilet para të kujtu e që të qëka me vetë për para, dishim këpur, ajë të ke këta, unë e du këta, unë e du këta. E nuk dishim ku me janisë për para. Unë në i shkru më aty pas dëfar pytjeve, këta që jenë qërjot, këta ju interesën me cilë e qërjotit. Këta që jenë hadith, këta dënd hadithit. Këta që jenë dave, këta dipin, Për dalë.
Për dalë,
po. A mu për mdojë këtë muë, edhe që ashtu mu gojë prumë edhe dhe njimin tonë, na jemi tonë të atje, dhe mund të këshurë, në mlekit shqiptarë atje. Faktikisht islamizmi është i tonëve. Ha? Po. A mu, neve, kemi shoba me morë, qëka të mund me morë të këtuj, qëka të mund me morë, e lëmë qëka të mund me morë ti, e më shkuë me shkrajë, shoba që atje, të na.
وظيفه يو وشكاش
شتيو
بل يوالني ولو آية يعني مو هذيش
شاشتو
بل يوالني ولو آية
شاشتو
يعني كيف نور طيب
ما ما شم دوم نسا مدريت باتيرن فرتنام نام شوو دشكا
ادريتني شدوني نا يو اكيني ني درس ني وظيفة ولا اكام ني وظيفة شيئة وظيفة يو مبيت وظيفة يو مناف يوار كورت دينا نهد يوارين كورت سينا جدينا اكتفيا ينمار في قرآني كتبت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم كتب من سئل عن علم فكتمه ألهم يوم القيامة برجال من النار فيوم أكيني برش تش مبيت نا أكينا برش منا بيوافي يو قربتني سمفان صبي رش حرابشة الدائرة سيفون شو
ما ريش
ها
فكنا نرفع العربي نحن نفهم كلنا نحن ممكن نترجم عليه الذي ما يفهم أنا الذي نحن نفهم أنت أسأل عليك الترجمة يكون
صحيح
Να πω και μα άξιπ, αντίψε ο πούνασιπ. Σε Ελλάδα πες με κοπούνα σε μορεβές, αλλά να πεις κάποιοι μιμσού σαν με μορεβές, α? Αμό πόνο να κύπω σαν μόνο που κομμάτια δεν με είναι ζούω. Σε τρώ, ούνε μια λσού, πως να μου δικούς, με νύ, τενά, λες με νύ, νύ πιο αλτίνα, όλες μου. Αλλά πες και με φόλ και δίτεν, και να τρώ κατία μου είμαι μορφετίνα, και κάπου λέω, αλλά πες, σκύψ μου είμαι ζών μόνο, ας τα σέντε και ζών, Allahu alem, ayn zon mona her.
Allahu alem.
إذا بتستمروا في اللغة طبعاً تتكلموا فيها يكون أفضل ممكن هذا الشريط يذهب لهذيك
نعم نعم أنا قلت هذا الحمد لله
شكتموني
شكتموني ما نعطوش
نفس المساعدة أفضل
ما شكواري سينا سلتم
يا أقوم في هالنسامة بمفان تمام
حاج قرنا
كو أرضا بيتن دشت مخان چی وظیفه ایوه که مبید الدائره حراب شده شدن چی کم هروه تن شدن کم مکان مفول دائره السؤال واسع جدا لكن دائره الجواب ضيقه لانه هو كما قال تعالى وما اوتيت من العلم الا قليلا لكن مبيت قدش بيت لكن يوم بوت مكويتور بوت مفول مع علم يا مجهد بوش كنت سبب يو دائر عيوش أمار أمار قدرني بيتني ولا كورا كم يوم تعذر ينقض يوم يصفن الله أعلم
اسمح لي لو يحدث هذا السؤال اولا طبعا في اللغه اللي بتكلم فيها ثانيا بالعربي يكون جوابه ثالث اللغه هذه حتى السؤال يعني لو سمعوا اخواننا مثلا العرب يعني طبعا ممكن يكون مثلا نفس السؤال مسؤول يعني لكن شوف انفس هؤلاء اخواننا
هذا اقتراح جيد لكن مو وقته
نعم
هذا يحتاج إلى فراغ وجلسات
نعم
وهذا لا يتاح لنا
نعم
نحن كما نعم. تعلم رح نسافر اليوم إلى العمرة
نعم.
إن شاء الله
إن شاء الله
لذلك اقتراحك الآن مؤجل
إن شاء الله
فول كذا من فول
نعم شو شدنا في بيت ممكن نيباني بعد ليش شو كيم بونا نعم نعم شطار نيزني وزلاوي Tas, një Uslavi është feja dhe e lirë, kush dërë mundet me majtë, dhe ata katolik të atë vetën edhe në atunën. Po, paka shumë është tjeti është komunist. Edhe ka pak në disa sene, po kuptuot në prej, ka pak e në ashtëngon, në ashtadikune, veç, ma si është liria, ma si është me drejgja, me sigurin ashtë edhe Keniti, në Prishtinë është me drejgja, që në qëtë veç, dhe më thonë, hëgjallarë dalin
për shumë.
Po, elhamdulillah. E, mirë, dhe i dikun, të në shqipëmorim edhe libra për shtetet arabe, të në diska pëmorim, diska pëgojmë, po e kryjnë edhe fakultetin e sen. Amo, dhe na, më shumë ti, për në bon, në fan lidhë punë në disa sene, në ashtë ashtë të dikun edhe të pihasim ka pak, adin, pijohim ka pak, po atje të na pëbohet punë e modhe, për në ashtë në shumë ko për në hajnë ato. Edhe, në obomës marvesh, jetë, më shumë ti në ka morë menja, edhe në shëgjallarë më bon, në ulemonës ta. Po, për shemë, për me vlutë, të na, po. Ta shkote ju në rabi, me vlutë, me ishe për në kalzojnë edhe profesorat, pak në apedon një fa asizma, po për të më të kalzu për të na, se në ashta po këmë që shumë më morë për te, po nuk për di sa e mjeti, punën, po. Të na, ka njerë që kur në gjami shkonë, nuk guzën më shku, për i qëmetit. Ka njerë që e dërnë, përnë, po...
Se nuk guzën?
Nuk guzën më shku, se më... Shemull të marë më shku në gjami, a shto e qesin për i pune. E
qesin.
Me qita të për i pune, hip shka, ose hip aj... Vlaj, hip në pozitat, ha? Po. E tash, s'ka më bërë, shemull, lari... Në është ta vetë, në me vdu da ku gjënë marë, vinë nëjë me vdu dhe vinë nëjë farë të bimë, aja të të na gati që, në shumë të në rastëve, gati që të dëbish me jëmë dyqysh. Dikujnë për mërë menja që ashtu. Dikujnë a që po vinë për e bije, ko për thonë, zbënë hëqë, që ajo për dake. E për që të mas pari...
Kjo mesele po shëvëdin me eq me rëin që fa fëll harapëshe
se
ma kalaj jenën lakin bënë o ki njeni pi këtyne, nuk e morë jeshtë që për thonë vetën, aty e s'kjellë në shqiptarije.
Ani.
Ani? Mija. Dume thonë, hadhi mësëla fiha dhëkka, min hajith ardhë në mëshkila lëti entë arata në nëshme të biladikë. أما نفس المسألة كمسألة فقهية علمية هل يجوز أو لا يجوز ما فيها صعوبة أشكالك لكن كورتاليل كتمسيرة ما كوين اليوم كتو بيان مسيرة يعني بدقة هدوها تنمار غشمير لا شك أبدا أن ما يعرف اليوم بالاحتفال بالمولد النبوي أنه لا أصل له في الإسلام لا شك في هذا ولا ريب أبدا ولفهم هذه المسألة فهما جيدا يجب على طالب العلم أن يعرف أن الله عز وجل كما قال في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اليوم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا الشاهد اليوم أكملت لكم الإسلام كامل بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعبادات التي يريد المسلم أن يتقرب بها إلى الله زلفى ختم أمرها وانتهى عددها فلا يمكن ان يزاد عليها ولا حرف واحد. من اي ذلك جاءت اثار عن السلف الصالح تبين أهمية هذه النعمة التي هي إكمال الإسلام وإنهاؤه. فقد جاء في صحيح البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم كان أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فمرني بشر آية في كتاب الله، يا أمير المؤمنين، لو علينا نحن معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: الله أكبر، لقد نزلت هذه الآية في يوم جمعة وفي عرفة، يعني عيد على عيد. يعني هو يقول اليهودي الذي خطر في بالك هو الواقع، لأن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على عرفة في حجة الوداع. ماذا نفهم من كلام اليهودي هذا وإقرار أمير المؤمنين له على ما قال؟ نفهم أن هذا اليهودي يقدر هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده حيث أتم الإسلام ولم يبقي مجالا لأي شخص مهما سمع وعلى أن يزيد في الإسلام شيئا، كما وقع مع اليهود والنصارى. فأنتم تعلمون ولا شك أن النصرانية وكذلك اليهودية ليس لها ثبات وليس لها قرار، في كل سنة أو سنين يزاد فيها وينقص. أيوة، يعني مثلا كنا نرى الراهبات معروف عندكم، الحجاب كأنه حجاب إسلامي تماما، وإذا بالبابا يصدر تشريعا جديدا بأنه لا بأس للراهبة أن تحسر وأن تكشف عن شيء من مقدم رأسها، لأنه هو يعتقد أنه وكيل الله في الأرض، كما جاء في إنجيلهم المزعوم أن الله عز وجل قال لأحد أنبيائه في الأرض: ما تعقده في الأرض يكون معقودا في السماء، ما تعقده ما تربطه في الأرض يكون معقودا في السماء، وما تحله في الأرض يكون محلولا في السماء. يعني الذي يحرم من البابا يصبح حراما في السماء، يعني حكم الله، والذي يصير حلالا برأيه هو يصبح حلالا في السماء. فمن هنا تغير دين النصارى وتغير دين اليهود. فالله عز وجل لما أنزل هذه الآية فهم ذاك اليهودي أن هذه نعمة كبيرة جدا، لا ليس هناك مجال للزيادة والنقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم جاءت الأحاديث تؤكد معنى هذه الآية وكذلك الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فمن الأحاديث المشهورة ولا بد أنكم قرأتم شيئا منها أو سمعتموها على الأقل، حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، الشاهد هنا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. أما الآثار عن الصحابة فكثيرة وكثيرة جدا، من أبرزها وأوضحها وأصحها إسنادا قول أبي مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم بالأمر العتيق، يعني الإسلام الذي ختم بالآية السابقة. ومن هذه الآثار قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إذا استحضرنا هذه النصوص من كتاب الله وحديث رسول الله وآثار أصحابه الكرام، ننتقل الآن إلى ناحية فكرية نظرية، نقول: مهما كان المسلمون الذين جاءوا في القرون المتأخرة صالحين ومتعبدين ومتقربين لله عز وجل، فلن يكونوا أبدا كأصحابه عليه السلام في الرغبة في الازدياد من الطاعة والعبادة لله أبدا، لا سيما وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال في حديث معروف أيضا في الصحيح: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه نقطة مهمة جدا لطالب العلم أن يعرف ما ينطوي من تحتها: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أريد أن ألفت النظر هنا أن السنة إذا جاء ذكرها في مثل هذا الحديث فمعناها ليس كالمعنى الفقهي الإصلاحي، في الفقه في فرض في سنة وفي مستعار في مندوب، لا يقصد هذا المعنى في ما إذا جاءت لفظة السنة في حديث الرسول عليه السلام كهذا الحديث السابق: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا ما المقصود بالسنة هنا؟ المقصود هو الطريق والمنهج الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فمن أعرض عنه فليس من أمته صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا يعني أنه إذا لم يصلي مثلا سنة الظهر أو سنة العصر، لا ليس هذا. وبالمناسبة أذكر في كتب الفقه الأتراك المتأخرين توجد أحاديث كثيرة جدا لا أصل لها في كتب السنة، منها مثلا حديث من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، هذا حديث لا أصل له إطلاقا، ولو صح فليس المقصود بسنة الظهر والعصر والسنة القبلية والبعدية، وإنما المقصود الخط الذي سار عليه الرسول عليه السلام، فمن أعرض عن هذا الخط فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاء في حديث يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فخط على الأرض خطا مستقيما، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. يعني هذا الخط المستقيم هو الشرع الإسلامي، لكن هناك حول هذا الخط فروع، وعليكم السلام، خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم، هذا الخط المستقيم وهكذا على رأس كل شيطان، على رأس كل خط منها شيطان يقول السائرين على الدرب المستقيم وين أين سنهبون، هذا خط طويل لا ينتهي، تعال إلى هنا انظر هذا الخط هذا يوصلك. كذلك يضل الشيطان من الإنسان بإيهامه أن الطريق الذي يوصل إلى الله هو هذه الطرق وليس هذا الطريق المستقيم، فيقول الرسول عليه السلام هذا هو الطريق الذي يوصل المسلم إلى الله تبارك وتعالى. فالبدعة التي حدثت بعد الرسول عليه السلام هي من هذه الطرق، والله عز وجل حذر المسلمين عنها فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك والموضوع في الاحتفال بالمولد النبوي، متى حدث هذا الاحتفال؟ حدث بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا، لو كان الاحتفال بالمولد النبوي هذا الاحتفال لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني هؤلاء القرون الصحابة والتابعين وأتباعهم هم أعبد وأشد رغبة في طاعة الله وفي التقرب إلى الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء ما يعرفون شيئا اسمه الاحتفال بالمولد النبوي. فإذا لا يمكن، يستحيل عقلا وشرعا أن يكون مثل هذا الاحتفال قربة يتقرب بها المسلم من الله، وأهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية ما يعرفون شيئا من ذلك، هذا أمر مستحيل. وكما يقول أهل العلم لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقونا إليه. لكن أنا أريد أن أقول شيئا ربما لا يتاح لكم أن تسمعوه، وهو في الوقت الذي نقول لا احتفال بالمولد النبوي وأعني هذا الاحتفال، نحن نقول هناك احتفال مشروع، هناك احتفال مشروع، وهناك فرق كبير بين هذا الاحتفال المشروع وذاك الاحتفال غير المشروع. وهو الاحتفال غير المشروع في كل سنة مرة واحدة، أما الاحتفال المشروع ففي كل أسبوع، في كل أسبوع. من أين جئنا بهذا؟ من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه. هذا الجواب كما يقول أهل العلم على أسلوب الحكيم، كان يستطيع أن يقول للسائل هذا يستحب الصوم في هذا اليوم، لكن هو أعطاه الحكم وعلته، أعطاه الحكم والعلة. العلة هو يقول الرسول عليه السلام: يوم الاثنين ربي خلقني فيه وأنزل علي القرآن والوحي فيه، فينبغي أن تصوموا هذا اليوم. كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم في هذا اليوم، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده فصمناه شكرا لله. اليهود صاموا يوم عاشوراء لأن الله عز وجل أنجى موسى وقومه من فرعون وجنده. قال عليه السلام وهنا الشاهد: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه شكرا لله أن أنقذ الله موسى من فرعون وجنده. فإذا نحن المسلمين شكرا لله عز وجل على أن وهبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأولاده في يوم الاثنين وأنزل عليه النبوة والوحي في يوم الاثنين، فينبغي أن نحتفل في هذا اليوم، ليس في السنة مرة واحدة بل في كل أسبوع، في الشهر أربع مرات. نحن نعلم أن كثيرا من المسلمين اليوم يصومون الحمد لله يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن أكثرهم لا يعلمون الحكمة من صوم يوم الاثنين. فانظر الآن كم بعد المسلمون عن هدي نبيهم، يحتفلون احتفالا لا أصل له في كل سنة مرة، وينسون الاحتفال المشروع في كل أسبوع مرة. إذن نحن لا نقول لا احتفال بولادة الرسول مطلقا، وإنما نقول هناك احتفالان: احتفال مشروع وهو صوم يوم الاثنين، واحتفال غير مشروع وهو هذا الاحتفال التي يشتغل في كثير من الأحيان سياسيا ودعائيا وإلى آخره. احتفال يوم الاثنين تبقى ذكرى المحتفل به في قلب المحتفل، يعني يبقى يذكر الرسول دائما. أما الذي يحتفل في السنة مرة ويوزع حلويات وسكر ونحو ذلك، فهذه كما يقال كرغوت، يوزع حلويات وسكر ونحو ذلك، فهذه كما يقال كرغوت صابون أو كالزبد على وجه البحر، فأما الزبد فهذا من جفاء وأما ما ينفع الناس ينفع الناس. إذا عرفت هذه الحقيقة حينئذ ندخل في صلب الجواب عن السؤال. لا نعتقد نحن جواز استغلال الحوادث المبتدعة التي لم تكن. إذا كان الإنسان هدف إلى أمر ما يريد أن يصل إليه فهو لا ينظر إلى الوسيلة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، ما دام هذه الوسيلة تحقق تلك الغاية فهذه الوسيلة مشروعة ومباحة. فطلبك للغاية تبرر لك ارتكاب الوسيلة وهي ولو كانت محرمة، لكن هذا ليس من الإسلام في شيء. يعني في بيت شعر من الدول العربية يبدو أني لا أستطيع استحضار إلا الجملة المشهور بها وهو ليتها لم تزني ولم تتصدقي. يمكن سمعت من بعض المغنيات من النساء في مصر وغيرها تغني في الليل الواحد تأخذ كذا ألف دينار أو ما شابه ذلك ثم تتصدق. فهنا قال العربي ليت لم تزني ولم تتصدقي، فزناها في سبيل أنه تجني ثمار هذا الزنا وتجمع أموال كثيرة ثم تتصدق بذلك تبني مستشفى أو مسجد، هذا كله لا يفيدها شيئا إطلاقا لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. هذه قاعدة إسلامية معروفة لا تبرر الوسيلة بخلاف الكفار. الكفار مثلا كما ترون اليوم يقتلون الأبرياء والنساء في سبيل استحلال الأرض، هذا معنى قولهم تبرر الوسيلة، أما هذا ليس من الإسلام في إطلاق. فإذا كنا على علم بأن هذا الاحتفال معروف اليوم عند المسلمين هو غير مشروع فلا يجوز في اعتقادي أن نتخذ ذلك وسيلة لاصطياد واستجلاب الشباب الشارد عن الدين الذين لا يأتون المساجد ولا يحضرون دروس الدين وحلقات الدين. فلعلي أجبتك عن سؤالك وإن كان بقي شيء فتذكرني به إن شاء الله.
شكرا.
شكرا.
مثلا السؤال يعني أهم من هذا وأحرم من
فضل.
هذا السؤال، لأن هذا قد انتشر عندنا كما سميتم وتعرفون بالنسبة للربا. عندنا طبعا فيها المسلمين يعني جيدين عندهم يحمل مبلغ المال كثير ولا يستطيع أن يترك في بيته، لابد أن يرسل إلى البنك. وطبعا عندنا كل البنك يدفع الربا، فما بال الإنسان الذي يأخذ الربا ويدفع لمجلس هذا قرص تاريخ يسمى لهذا المال والبيت مو جيد. نحن نقول
ضريبة
فرص
يعني هذا المال يعني يكون من الدولة
يأخذ مثلا عندك أرض كل سنة تشتغل
بركات
الأرض المزرعة وكل شيء ضريبة وما يسمى ما أدري هو يدفع للدولة، هذا إجبار لكل واحد الذي له مال لازم يدفع للدولة ويدفع كمان للذي يسقي المزرعة حق الموية والموية من الله هو يدفع. يعني فما أفضل الرجل الذي يأخذ هذا الربا ويدفع إلى هذا المكان لأن الدولة يأخذ هذا من غيره.
يعني الضرائب موجودة في كل البلاد، الضرائب أنت تتكلم عن الضرائب. سؤالك القضية من الناحية الشرعية واضحة جدا لكننا في زمن انتشر فيه الفساد والتكالب على الدنيا وحطامها، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه المشاكل والمصائب في حديثه المعروف: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. التعامل بالربا هو من الأمور المحرمة قطعية في الإسلام والتي ليس فيها خلاف. تعلمون جميعا أن هناك مسائل اختلف فيها الفقهاء، هذا يقول يجوز وهذا لا يجوز فضلا. أما موضوع الربا فهذا والحمد لله ليس فيه خلاف بين علماء المسلمين أنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ولعلكم تعلمون أن كون الشيء من الكبائر من المعاصي الكبيرة عند الله له على ذلك علامات، من هذه العلامات اللعن. إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فيكون هذا الشيء محرما تحريما كبيرا، فيكون من الكبائر، من ذلك الربا. فإذا كان هناك أغنياء فلا يجوز لهم أن يودعوا أموالهم في البنوك، لأنه سيكون عونا لأهل البنوك على إقامتها وعلى إحيائها. ولعلكم تعلمون جميعا أن رأس مال البنوك هو هذه الأموال التي يودعها الأغنياء فيها، لولا ذلك لم تكون قائمة البنوك. فإذا على المسلم أن يستحضر هذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن ثم السنة. القرآن يقول: فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالغني الذي يودع ماله في البنك فهو متعاون مع البنك، فهو متعاون على الإثم والعدوان، وحين ذاك يلحقه اللعنة التي جاء ذكرها في الحديث السابق: لعن الله آكل الربا وموكله. آكل الربا هو البنك، موكله هو الأغني الذي يودع ماله في البنك، فكلاهما ملعون بنص الحديث الشريف. على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتخذ لنفسه عذرا، لا يجوز للمسلم الغني أن يتخذ لنفسه عذرا ليودع ماله في البنك بزعم وبدعوى أنه لا يستطيع أن يحتفظ بماله في مكان من أرضه أو من داره، لأنه قد يتسلط اللصوص عليه. في هذه المناسبة الواقع أن المسلمين بحاجة إلى أن يقووا إيمانهم، لأن إيمان المسلم حينما يكون قويا لا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى قلبه ف فيوسوس إليه بالشر ومخالفة الشرع. أظنكم معي حين أقول أن المسلمين اليوم لا يلتفتون إطلاقا للأسباب الشرعية. هناك أسباب نوعان، أسباب شرعية وأسباب مادية. هذا المسلمون اليوم يهتمون بالأسباب المادية كل الاهتمام، وهم والكفار في ذلك سواء. والإسلام لا ينهى عن الاهتمام بالأسباب المادية إذا كانت شرعية جائزة، لكن الإسلام يهتم بالأسباب المعنوية أو الروحية. مثلا نضرب مثلا واحدا تقريبا لما أقول. الرجل إذا أراد أن يعيش في صحة وفي عمر مديد طويل فبماذا يتمكن؟ ما هي الأسباب التي يتمكن بها أن ينال هذه الحياة الطويلة وهذه الصحة الرويدة؟ لا شك سيكون الجواب المحافظة على صحته، أن يكون طعامه وشرابه نظيفا بعيدا عن الجراثيم والميكروبات، يكون منزل صحي وإلى آخره. هذه أسباب مادية طبعا الإسلام لا يحاربها، لكن هناك أسبابا لا يتنبأ المسلمون لها هي من غير هذا النوع. أضرب لكم الآن مثلا، أنا وعليكم السلام ورحمة الله، وهو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا المعنى ليس له علاقة بالأسباب المادية، هذا علاقته بالإيمان والقلب. فإذا كان هناك رجل غريب، ولنقل إنه مليونير، أين يذهب بهذه الأموال؟ الحل المادي الذي لا يستند إلى الحل الشرعي يضعه في البنك. أولا يحفظه، وثانيا يغذيه وينميه ويقويه. هذه معالجة مادية، لكن المسلم ينبغي أن يخترق عن الكافر في عقيدته وفي سلوكه في حياته. هل يظن المسلم بربه تبارك وتعالى إذا كان غنيا ويخرج زكاة ماله سنويا، ثم هو بالإضافة إلى ذلك طيلة السنة يتصدق على الفقراء والمساكين، على من يجاوره ومن هو بعيد عنه، هل يعتقد المسلم أنه إذا فعل ذلك يخسر ماله، وهو يعلم أن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إن اعتقد ذلك فهو ليس مسلما، وإن يعتقد أن الله يحفظ له ماله، إذن لماذا يعلق أمله في حفظ المال بالبنك المحرم ولا يعقد أمله بالله عز وجل الذي قال: ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ نحن في الحقيقة المسلمون اليوم بحاجة إلى تقوية الإيمان. أذكر لكم بعض الأمثلة ليتبين لكم أهمية الإيمان القوي وكيف يأتي بالعجائب التي لا تخطر على بال إنسان. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد الذي يشهد عليه الصلاة. قال: الله الشهيد. تتأملون كيف يكون هذا الجواب؟ ممكن أن نقول هذا الجواب يعني جواب رجل درويش بيقول إيه؟ الله الكفيل. إيش الكلام؟ نحن بدنا كفيل بنفسنا، نحن حتى إذا لم يفي بما وعد نأخذ الكفيل. هو بيقول: الله الكفيل، أنا ما عندي كفيل، الله الكفيل. طيب هات الشهيد. قال: الله الشهيد. دروشة ما بعدها دروشة. الغني يبدو أنه طيب القلب كالفقير هذا المستخلف، فينقده 100 دينار، يعطيه 100 دينار ويأخذها وينطلق ضاربا بها في البحر. وقد تواعد مع المقرض ليوم معين، إذا حضر ذلك اليوم يعود إليه 100 دينار. انصرف المدين يعمل في البحر بال100 دينار. لما جاء اليوم الموعود للوفاء وجد نفسه بعيدا عن البلدة التي فيها المخرج المحسن، فهو لا يستطيع أن يوفيه حسب الوعد. ماذا فعل؟ هنا الشاهد. جاء بخشبة فنقرها، حفرها ودك فيها 100 دينار أحمر، ثم دك حبسها بطريقة محكمة، ثم جاء إلى ساحل البحر. قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى بالخشبة التي فيها 100 دينار إلى البحر. دروشي دروشي، لكن هنا في إيمان. فالله عز وجل أمر الأموال أن تأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني الذي أقرض هذا الفقير. الغني خرج في اليوم وفي الساعة الموعود يتلقى المدين يأخذ منه 100 دينار. انتظر انتظر ما رأى أحدا، وإذا به يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج، تلعب بها الأمواج أمامه، فمد يده إليها. إذا هي ثقيلة، الذهب ثقيل كما تعلمون، فذهب إلى الدار كسرها، 100 دينار أحمر غريب. ثم جاء مدين فقير سلم على المحسن إليه واعتذر عن تأخره بسبب انشغاله بتجارته، ثم نقده 100 دينار. تجاهل ذلك الأمر كله لأنه يعلم أن هذا فوق العقل، خشبة تلقى في البحر، من أين أن تصل هذه الخشبة ليد الغني؟ هذا غير طبيعي، يعني غير معتاد. فهو تجاهل الأمر ونقده 100 دينار. الغني يبدو أنه صالح كالفقير، و إن الطيور على أشكالها تقع، يقولون قديما. لما شاف 100 دينار أخرى أمامه لم يسعه إلا أن يحدثه بما وقع له، أنه خرج يوم الموعود ليتلقاه فما وجد إلا هذه الخشبة، فلما كسرها وجدت فيها 100 دينار قال والله هذا أنا فعلته لأني أنا متواعد معك أن أحضر في اليوم وعرف أنني سوف لا أستطيع وأخالف الوعد، فأخذ خشبة ودكيت فيها 100 دينار وأرسلت دعاء بفريق غير طبيعي، قلت اللهم أنت الكفيل وأنت الشهيد. فقال الغني قد وفى الله عنك، تبارك الله لك في مالك، وعاد إليه 100 دينار. هو دفع 100 دينار بطريق الخشبة، هو دفع 100 دينار من يده إلى يد الغني، فالغني بإخلاصه وإيمانه الصادق كان باستطاعته أن يتجاهل قصة الخشبة، ومن الذي سيشهد عليه أنه أخذ خشبة من البحر فيها 100 دينار؟ ما أعرف، لكن هذا متقي لله وذاك متقي لله، انظروا كيف سخر الله البحر لهذا المتقي لله عز وجل فحفظ له ماله. هذه قصة من حديث رسول الله، ليست من الإسرائيليات التي امتلأت بها كتب التفسير. قصة أخرى وهي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في 3 من الأرض، يمشي في 3 من الأرض يعني أرض صحراء ليس فيها ساكن، إذ سمع هذا الرجل الذي يمشي سمع صوتا من السحاب من فوق، اسقي أرض فلان، الملك يقول للسحاب اسقي أرض فلان، يسميه بالاسم. هذا الإنسان مشى على وجه الأرض سمع هذا الصوت العجيب من السماء، كان السحاب مثلا يمشي هكذا وإذا به يتجه هكذا، يمشي هو مع السحاب مدة إلى أن وصل إلى حديقة بستان، ويرى السحاب يلقي مشحونه من الماء على هذه الحديقة، ما حول الحديقة لا مطر، المطر كله في الحديقة، أطل وإذا به يرى صاحب الحديقة يعمل فيها بالمنكاش، السلام عليك يا فلان، قال له عليك السلام، أراك رجلا غريبا، فما الذي أدراك باسمي؟ قال أنا كنت أمشي في الصحراء فسمعت صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان، فأنا مشيت مع السحاب حتى وصلت إليه فعرفت أنك أنت المقصود بهذا، فبما نلت هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى؟ قال والله أنا يعني عبد ضعيف حقير لا أعلم أني أستحق هذه الكرامة من الله، لكن أنا عندي هذه الحديقة أزرعها ثم أحصدها ثم أجعل حصيدها 3 أفناء، ثلث لنفسي وعيالي وثلث أعيده إلى أرضي وثلث أتصدق به على من حولي. قال فهو بهذا استحققت هذه النعمة من الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذين الحديثين الصحيحين أن المؤمن إذا اتقى الله تبارك وتعالى أو سيعيش محفوظا في ذمة الله تبارك وتعالى، ولا يخشى على نفسه ما يخشاه الآخرون الذين لا يؤمنون إلا بالمادة. ما الذي يحفظ مال هذا الغني؟ هو البنك فقط، علما كم وكم من بنوك أفلست، لابد سمعتم بهذا، فإذا الاحتمال الذي يخشاه الغني أن يقع في ماله إذا ما احتفظ به في مكان ما ممكن أن يقع أيضا في المال ولو كان في البنك. ثم أنا أتعجب من هذا المنطق أن هذا الغني وين يذهب في ماله؟ يا أخي هل هو هذا الغني يرفع رايه ويضعها على رأس داره ومكتوب عليها بالقلم العريض هنا أموال كثيرة بالملايين، فتعالوا أيها السراق واللصوص، وهو موضوع في المكان الفلاني، ما أحد يفعل هذا. فإذا لماذا يتخذ هؤلاء الناس عذرا أنه يخشى على ماله أن يسرق؟ قال هو يعلن عن ماله وأين هو، لكن هذا مما يسول الشيطان ويوسوس إلى بني الإنسان، أنك أنت إذا وضعت مالك في مكان ما وسلط عليه اللصوص فأودعه في البنك، هذا يقال عذر أقبح من ذنب. فالمسلم إذا اتخذ السبب المادي في المحافظة على ماله وانضم إلى ذلك إيمانه بالله عز وجل ربه، فسيعيش مرتاح البال مطمئن القلب، بخلاف هؤلاء الكفار وأشباههم من المسلمين ضعيفي الإيمان الذين قلدوا الكفار والذين قال الله عز وجل في حقهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فالمسلم لما تجيه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا شأنه شأن الكافر الذي لا يؤمن بهذه الآية، لا إيمان قلبي ولا إيمان ثاني. المسلم قد يؤمن أن هذا كلام الله وهو حق، لكن لا يتجاوب معه ولا يتفاعل معه، فإذا ما الذي استفاد من هذا الإيمان؟ لم يستفيد منه شيئا. لذلك على المسلم أن يتخذ الأسباب الجائزة شرعا ثم يتوكل على رب الأرضاب، وليس من هذا القبيل أبدا أن الغني يودع ماله في البنك لنقول بعد ذلك ماذا يفعل بهذه الفوائد التي يسمونها بغير اسمها. يجب أن تتنبهوا لهذه الحقيقة. الربا يسمونه فائدة، هذا التسمية حرام لأنها تغير من حقيقة الحكم الشرعي. فائدة كلمة ناعمة توحي إلى الإنسان أن هذا الربح الذي جاء بطريق البنك فائدة، لكن هو الربا. والربا كما يقول الرسول عليه السلام عاقبة الربا إلى قل، عاقبة الربا إلى قل، يعني بدل أن ينمو ويزداد فهو يقل وينقص عكس ما يتوهم هؤلاء الناس. لذلك لا يجوز لمسلم أن يودع ماله في البنك بأي سبب من الأسباب، لأنه كما قلنا الغاية لا تبرر الوسيلة، وكما قال الشاعر العربي القديم أولدها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل. على المسلم أن يتقي الله عز وجل في ماله وأن يتخذ الأسباب الشرعية للمحافظة عليه ويتوكل على الله ربه تبارك وتعالى، حينئذ سيستغني عن البنك بأصله وفصله. ثم لا يرد السؤال الذي أوردته وأنت في أول سؤالك أنه هل يجوز له أن يأخذ هذه الربويات التي يسمونها بالفوائد ويدفعها ضرائب للحكومة؟ الذي يفعل هذا يخطئ مرتين. الخطأ الأول أنه يبرر لنفسه أن يودع ماله ليأخذ منه الرضا، والخطأ الثاني أن يدفع المحرم بالمحرم. الربا، الضرائب هذه مكوس في اللغة العربية، مكوس، وليس هناك في الإسلام مكوس. فهو يدفع الحرام بالحرام، وهذا لا يجوز في الإسلام. لذلك نحن لا نستطيع أبدا أن نبرر أولا للمسلم مهما كانت أحواله وظروفه أن يودع ماله في البنك ليأخذ الربا عليه، ثم أن يصرف هذا الربا في دفع الفرائض التي فرضت عليه ظلما وهي الضرائب. لا يجوز لا هذا ولا هذا في دين الإسلام. وعلى كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ على ماله في السبل المشروعة ليس إلا الله.
أنا من أعرف أن الله عز وجل حافظ على بعض كل شيء وعلى فهمنا الحمد لله.
الحمد لله.
بس يعني هذا الذي هذا الضرائب الذي ندفع نحن ندفع من أموالنا إجبار. فما بالنا نحن إذا نأخذ المال وندفع لهم تقريبا الإنسان عندنا مثلا في دولتنا يدفعون كثير. ليس زي هنا يعني
نعم.
دول العربية. عندنا يدفعون كثير. بعدين الآن حصل شيء جديد. الإنسان إذا يريد أن يبنى بيت، هم يأخذون الضرائب لهذا السبب بناء البيت. يأخذون تقريبا كما سيساوي هذا البيت كم بناء واحد. قد هذا. بعدين نحن ندفع هذا من أموالنا. وهل لا يجوز يعني أن يتطور هذا الشيء؟
أنت مكانك واضح، يعني أنت ما خرجت عن سؤالك السابق، وهذا معناه أن أعيد الجواب السابق، وهذا تكرار ما تحته فائدة. نعم؟ يعني أليس جواب سؤالك أنه ندفع الشر بالشر في أكثر من هذا؟
نعم.
ندفع الشر بالشر، هذا لم يدفع
الإسلام
يعني.
نعم نعمل شر.
نعم.
هم يفعلون الشر.
أيوة. طبعا.
الشر بالشر.
ولذلك قلت لك آلفا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. يعني نحن لا يجوز لنا أن ندفع الشر بالشر، إنما ادفع بالتي أحسن. ادفع بالتي أحسن، هذا نص القرآن الكريم. وإلا عاد كلام سابق، نحن إذا فعلنا هذا أولا أقررنا التعامل مع البنوك، أحللنا الربا والله قد حرمه. ثانيا هذا الظلم الذي يلحقنا من بعض الحكام ندفعه بهذا الظلم الذي نحن نرتكبه مختارين غير مضطرين. لا يجوز هذا العمل أبدا، بل على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يؤمن به حق الإيمان. وهذا الظلم يا أخي ليس فقط عنده، في كثير من البلاد حتى بلاد الكفر. لعلكم سمعتم أنه في بريطانيا مثلا الضرائب تبلغ إلى حد في 180-90%.
كلما تتجه البلاد أكثر.
هذا هو. طيب هذا ليس عندكم فقط، حتى البلاد الراقية زعموا بريطانيا مثلا، وهم كفار ويدفعون ويدفعون لأنهم يعيشون يعني في ما نطمئنا ولا غيره. لكن نحن لا أقول نحن كمسلمين، وهذا تعبير خطأ أذكركم به، لا يجوز أن أقول أنا كمسلم نحن كمسلمين، وإنما نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا صالح، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أهلا
حياكم الله.
تفضل.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك. تفضل. أهلا سلم الله. يا الله يا كريم. اهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالك؟
كيف
ساق طيب؟
كيف حالكم؟
اهلا مرحبا،
كيف
الاولاد كلهم؟ احمد ومشكور، الحمد لله رب العالمين
واهلهم كلهم
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
الحمد لله
الحمد لله، ذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. نحن دائما ندعو الله عز وجل بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين نقول اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلها الوارثة منا. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك سبيلا لطاعته ونتمكن من القيام ببعض الواجبات علينا.
الله يستعين.
كيف حالكم؟
بخير نعم، الله يحفظكم.
الشيخ سعد طبعا هو بخير والآن هو في سوريا.
لا والله الآن في الأردن، كلمني من شوي يسلم عليكم.
كلمني أنه راح إلى سوريا.
ربما يكون راح، ما أدري. ما الحقيقة أنا كنت ما جيت من البارح، من كنت في سفر في باكستان. جيت البارح.
الحمد لله السلام.
الله يحفظكم. بعد كلمني اليوم ونسلم عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخوكم إبراهيم كيف؟
نسلم عليكم.
طيب إن شاء الله.
والأخو سعد ذكر كان أخو إبراهيم كان أرسلني من الشيخ.
نعم.
الحقيقة أنا نسيت، بس ما ربما
خير إن شاء
الله. فجزاك الله خير.
وإياك. شيخ سعد يعني.
نعم. كلمني من قليل.
نعم. أهلا والله.
الحمد لله، إن شاء الله باقون مدة.
لا والله اليوم.
بعدكم فيها.
في الله يبارك فيك. اليوم عزمون على السفر إن شاء الله. إيه والله. لأنه قدمنا قبل يومين يعني. اتصل بي أمس أخ لي شقيق مقيم في سوريا لا يزال، ويدعى بأبو جعفر منصور. ومنذ خرجت من سوريا لم يطح لنا اللقاء لبعض المسائل، اهتبالا للفرصة في هذا اللقاء. ونسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وأن يجعلهم دعاة هدى ونور. الحقيقة في البلاد بحاجة إلى دعاة يتبقون الإسلام بمفهومه الصحيح، لأنه بلاد تركيا وما فوقها من ألبانيا من يوغوسلافيا ما شموا رائحة التوحيد ورائحة الإسلام المصفى من كل بدعة. إن شاء الله هؤلاء يكونون نواة في مثل هذه الدعوة الطيبة،
لأن أيضا الحمد لله العصر، روح العصر
نعم يساعدهم
الناس الآن، يعني ما عاد صاروا يهتمون بال ما بال بما كان يهتم به في العصور الأولى، التعلق مثلا بالخرافات او التعلق كان روح العصر كان فيها، فروح العصر معهم، وحب الناس للحقيقة وحب الناس للبحث وحب الناس للمناقشة وحب كل هذه عوامل مساعدة ان شاء الله.
ربنا عز وجل يوفقهم ان شاء الله، واهم شيء يخلصوا في العلم لله عز وجل حتى يكون الله معكم ان شاء الله.
الله وعمل صالحا وقال انني
ما شاء الله.
اني اجلس واستمتع لكن
عملكم شاي.
عملكم شاي. جزاكم خير. لا والله.
لا
ابد والله ما تقول.
لا تحلف يا شيخ. الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
اهلا ومرحبا.
نعم لله.
سلمك الله.
استمتع الله دينكم وما متى ان شاء الله نتوقع عودتكم؟
والله لابد ما نتاخر هناك نحو اسبوع، لانه لي ابنتان هناك احداهما في مكه والاخرى في جده.
وبعدين
نزورهم بعدين اعود الى هنا ان شاء الله.
ان شاء الله نلتقي بكم. انا ساكن هنا عندكم.
ما شاء الله.
ما عرفت عن
طابق الكو هذا؟
لا والله في الطابق الخامس.
قديش رقم
55.
55.
فلما بعد العشاء وجانا واحد من الاخوان فقال لي ان الشيخ موجود فجئنا فقالوا لا ان الشيخ انهم الان ذهب الى ذهبت بعد العشاء الى مكان ما فقلنا ان شاء الله نلتقي بها غدا
اهلا مرحبا انتم تجلسون عادة بعد العشاء ولا تبكرون في النوم استيقاظ الفجر
مبكر استغفر الله
طيب متى يحسن نراكم
الله يجزاكم خير انتم تجون ان شاء الله بعد اسبوع
اي نعم ان شاء الله
ان شاء الله اجيكم هنا
كن نزوركم على كل حال
الله يكرمك
اهلا مرحبا
والله
الله يبارك فيك
مالي من البيت الى الحرم
بس ما شاء الله الحمد لله
نعم
العمل
الاخ صالح الشيخ
اخو
الشيخ اخو الشيخ الله يحفظك هذه خدمه من الشيخ سعد
ملكين له
احنا نسال مع الشيخ
ما شاء الله
عم يعمل عندنا بناء
الله نبي نراكم ان شاء الله
اهلا وسهلا
باذن الله
تبارك
الله دينك جزاك
الله
خير السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته إيه بعده شفاكين انت
شفاكين نسول لنساء جاب شكوي باك محبيتي مازد طريبات
على كل حال
إذا يوش فو أفوزيز مار تأوش تشافتو جو سارة تلي جو سارة رايت فرزندر تأي رسلو بنو مشافتو صحيح مت سيد شم بيتي فو سبوميهم سبوميهم مموید مرسلی دجوش
قدر قدر
فو الحمد لله
وعليكم السلام وبركاته
تنا تاس ازت پا نیسه پر تات پر نا قدزو و دیشا پر ملودین ازت پر کت ریباس پر فایده فو اوش دا می فون تنا سی پر پر دویم نا شم شمی تا تاس پیتریوه دیسا se për nuk e punu, nuk e punuin, po disa edhe për punuin.
Mo.
Talkinin, në shtake nije, e...
A kam nije, edhe e kam shkru.
A i tojnë në rëtë ju që ashtë.
Da hkura nga kam rëtë.
A mi shenë në fjandu në talkin, بعض الشبيب الناشئ الآن ما بيستعملوا والبعض الآخر يمكن هذول الشيوخ الكبار بيستعملوا بيقول لي هو لعلك سمعت بهذا تلقين يعني
نعم
قلت له سمعت له كتبته
نعم
حكيني حفر سيئونا كم من ستار قال من ستار بأحكام الجنائز وبدعوة أحكام الجنائز وبدعوة
أستاذ خليل بالنسبة للمختصر يعني إنه يدور على
نعم
مين
بسمعي كل ستار أكم دور التلخيص اختصار اسمه تلخيص أحكام الجنائز يعني ليكنوك ديوتي والقرى اتقاري ما طلي ما طلي بيان تلخيص احكام الجنائز يقول لي خزي دشا يعني فيال وخط فصيلة تلقين تماما تكون مولودي
مولودي
ني اش مشروع كيتري مخاش مشروع التلقين تلقينان مشروع وغير مشروع التلقين المشروع عند احتضار الميت للموت يكون مريضا لكن لا يزال يسمع ويرى ويبصر وإلى آخره هذا التلقين جائز شرعا لكن إذا مات الميت ووضع في القبر هذا التلقين هنا غير جائز تلك أو ذات التلقين سنة وهذا التلقين الثاني بدعة أولا بالنسبة للتلقين المشروع جاء قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت وليس الذين ماتوا من قول لا الذين هم على وشك الموت هذا التلقين أمر به الرسول عليه السلام في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم الإمام مسلم يروي في صحيح بإسناده الصحيح قال أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وجاء في صحيح البخاري أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام فجاءه الرسول عليه السلام يعوده وهو في مرض الموت فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله الرسول عرف أن هذا على وشك الموت فقال له قل لا إله إلا الله الغلام يريد أن يقولها لكن أبوه فوق رأسه أنتم تعرفون اليهود وعداءهم بالدعوة الإسلامية لكن سبحان الله رفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشيره إيش رأيك يا أبتي فيما يقول النبي محمد سبحان الله مصداقا لقوله تعالى في حق أهل الكتاب ومنهم اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إيش قال الوالد لولده النبي قال أطيع أبا القاسم أطيع أبا القاسم فقال لا إله إلا الله الله فقال عليه السلام الحمد لله الذي نجاه بي من النار الحمد لله الذي نجاه بي من النار يعني كان سببا لإنقاذه من الخلود في النار كأبيه فهذا تلقين وهذا ذلك أما إذا وضع النبي في قبره فهذا التلقين أول